الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما أسرع ما تنقضي الأيام وتمر الشهور، والعاقل الموفق من يتخذها ميدانا للتقرب إلى الله جل وعلا والحفاظ على طاعته سرا وجهرا. معاشر المسلمين، وهذا الموسم المبارك من مواسم الآخرة، قد ودعنا، فطوبى لمن وفقه الله فيه للأعمال الصالحات وتفضل الله عليه بقبولها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ويا خسارة من مرت به أيام رمضان دون أن يقدم فيها لنفسه عملا وقولا صالحا، يلقاه إذا غادر هذه الدار. عباد الله، إن التوفيق للأعمال الصالحة نعمة كبرى تستوجب مزيد الشكر لله جل وعلا، شكرا يفرض على العبد المداومة على التقوى والمصابرة على طاعة الله جل وعلا والاستباق إلى الخير والهدى والثبات على توحيد الله جل وعلا والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العباد واجبهم الاستقامة على الطريق المستقيم والعمل بطاعة الخالق العظيم في كل وقت وحين. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته، كما قال الله جل وعلا: فاستقيموا إليه واستغفروه. عباد الله، المسلم حياته كلها يجب أن تكون موسما للطاعات والمسارعة إلى نيل رضا رب الأرض والسماوات، كما قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالواجب على المسلم في هذه الحياة أن يحقق الغاية من وجوده في دهره كله بالاستقامة على توحيد الله جل وعلا وتقواه وعلى طاعة مولاه. فالحياة كلها غايتها العظمى التزام الأوامر الإلهية وتحقيق العبودية لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لطاعته وعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية التي خلق الله جل وعلا من أجلها الثقلين، وبعث من أجلها جميع الرسل يدعون إليها. معاشر المسلمين، والعبرة التي يجب أن تكون على بال وخاطر أهل الإسلام بعد شهر رمضان أن يلازم المسلمون فعل الطاعات واجتناب المنهيات، لأن الله جل وعلا تعبد عباده حتى الممات، كما قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله جل وعلا لعموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا يليق بالمسلم وقد ذاق طعم الطاعة في شهر الصيام أن يجعل محل تلك الطاعة وأن يجعل محل تلك الحلاوة مرارة المعصية. ولا يسوغ له إذا أرغم عدوه يعني الشيطان في شهر الصيام أن يدخل عليه السرور في شهر شوال وما بعده من الشهور. وليس من صفات المسلم الناصح لنفسه أن يودع فعل الخيرات مع توديع شهر الصيام، فالمعبود في رمضان وغير رمضان حي لا يموت وقيوم لا ينام. عباد الله، إن من أعظم مقاصد الصيام، بل هو أعظم مقاصد الصيام، تربية النفوس على الغاية العظمى وتثبيتها في القلوب، ألا وهي تحقيق توحيد الله جل وعلا، ليكون المسلم موحدا لله جل وعلا، موحدا ظاهرا وباطنا، قولا وعملا وسلوكا، موحدا لله سبحانه وتعالى، لا ينكسر ولا يخضع إلا لله جل وعلا، ولا يذل ولا يخنع إلا له جل جلاله. الصوم مدرسة تعمر القلوب والجوارح بإفراد الله جل وعلا، إفراده بالعبادة خشية وإجلالا، مهابة ودعاء، محبة ورجاء، توكلا واعتمادا، إنابة وتسليما، توحيدا نقيا تخرج به النفوس من الخرافات والأوهام. عباد الله، إن الموحد المؤمن لا يطلب المدد والغوث عند الشدائد إلا من الله جل وعلا، لا يلجأ عند المضائق إلا للواحد القادر، لكون العبد المسلم الموحد متيقن بأنه لا يدفع الضرر ويجلب النفع إلا الله جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ قال الله جل وعلا بعد ذلك: أإله مع الله قليلا ما تذكرون. معاشر المسلمين، إن من الشرك العظيم المنافي لتوحيد الله جل وعلا دعاء غير الله، كالاستغاثة بالأموات والتعلق بالأولياء والصالحين ودعاء أصحاب القبور والنذر لهم أو التعبد لهم بالطواف على قبورهم أو اعتقاد أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يكشفون ضرا أو أنهم يجلبون دفعا من دون الله جل وعلا مما لا يملكه إلا الخالق القادر. عباد الله، ومن ذلك أيضا التصديق بالسحرة والسحر والمشعوذين والاعتقاد في الكهان والمنجمين، فإن ذلك كله من الشرك بالله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله نداء دخل النار. عباد الله، وإن من أعظم مقاصد الصيام أيضا أن يتربى المسلم على حسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال أهل العلم رحمهم الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أي لا ينبغي ولا يليق ممن اتصف بالإيمان إلا أن يسارع في مرضاة الله جل وعلا، وأن يهرب من سخط الله ورسوله، وأن يمتثل أمر الله، وأن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب نهي الله، وأن يجتنب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة في كل شؤوننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الحديث. عباد الله، فإذا ثبت ذلك وجب علينا أن نتلقى جميعا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم والعمل به وترك الاعتراض أو الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة السنة والقرآن من فضل الله وإحسانه إلى عباده أن يسر الله لهم الأسباب التي ترفع في درجاتهم وتجعلهم على صلة بربهم، فلا يكاد المسلم يودع موسما من مواسم الآخرة إلا استقبل موسما آخر ليكون على صلة مستمرة بطاعة الله جل وعلا. فإذا مرت بالمسلم أيام وليالي شهر رمضان التي يكفر الله فيها السيئات ويرفع الدرجات ويقيل العثرات وانقضى شهر الصيام، فإن زمن العمل لا ينقضي إلا بالموت، فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في كل وقت، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة المرغبة في صيام النوافل. فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصيام أيام البيض من كل شهر، صيام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فمن أمكنه أن يجعل الثلاثة في أيام البيض فهو أفضل، وإلا فلو في غيرها. ولما فرض الله جل وعلا على العباد صيام شهر رمضان رغبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء شهر رمضان بصيام ست من شوال ليعظم لهم الأجر وليكونوا كمن صام الدهر. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. معاشر المسلمين، ولئن انقضى قيام رمضان فإن قيام الليل مشروع في كل ليلة من ليالي السنة، والحمد لله. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر قولا وفعلا، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. أيها المسلمون، لقد يسر الله لكم سبل الخيرات وفتح أبوابها ودعاكم لدخولها وبين لكم ثوابها، فهذه الصلوات الخمس آكد أركان الإسلام بعد التوحيد، هي خمس في الفعل وخمسون في الميزان، مفرقة في أوقات مناسبة لئلا يحصل الملل للكسلان، وليحصل لكل وقت حظه من تلك الصلوات. فسبحان الله الملك الديان، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، وهذه النوافل التابعة للفرائض، وهي السنن الرواتب 12 ركعة، من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة. معاشر المسلمين، وقد جاء فريضة زكاة الفطر على كل مسلم صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، وتصرف هذه الزكاة إلى الفقراء والمساكين صاعا من طعام قبل صلاة العيد، ليستغنوا بها عن السؤال والطلب، كما ثبت ذلك عند أبي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، يعني بعد صلاة العيد، فهي صدقة من الصدقات. معاشر المسلمات، معاشر المؤمنات، بلغ من تكريم الإسلام للمرأة بأن خصص لها سورة من القرآن سماها سورة النساء، فدل ذلك كما قال أهل العلم رحمهم الله على اهتمام الإسلام بالمرأة. وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أمانة، حملها أمانة عظيمة، ألا وهي أمانة تربية الأبناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكرما لها: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. معاشر المسلمات، معاشر المؤمنات، الواجب عليكن القيام بالواجبات الشرعية كالرجال إلا ما استثناه الشرع، ويجب عليكن القيام بأركان الإسلام من التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. معاشر المسلمات، قد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بتحجب النساء، وأن تلتزم المسلمة بيتها إلا للحاجة، وحذر الله جل وعلا من التبرج والخضوع بالقول للرجال صيانة لهن عن الفساد وتحذيرا من أسباب الفتنة. فقال الله جل وعلا مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل مؤمنة من باب أولى، قال الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال أهل العلم رحمهم الله: وإذا كان الله جل وعلا يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن، فغيرهن أولى. فيا معاشر المسلمات، اليوم يوم عيد، فلا تخرجن بزينة أو تبرج أو سفور، فإن ذلك مخالف لشريعة الإسلام. فقد روى البيهقي في سننه، وحكم الألباني رحمه الله بصحته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواتية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصر. قال أهل العلم رحمهم الله: والغراب الأعصم هو الذي إحدى رجليه بيضاء، وهذا قليل في الغربان، وهو دليل على التحذير الشديد والترهيب البليغ من فعل هذه الأمور السيئة. فيا معاشر المسلمات، تأدبن بتأديب الله لكن، وامتثلن أوامر الله جل وعلا. اللهم وفقنا لكل خير وبر، اللهم وفقنا لكل خير وبر وتقوى، اللهم ثبتنا على الطاعة إلى الممات، اللهم ثبتنا على الطاعة إلى الممات، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، واجعل عمله في تقواك. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وشر ومكروه، واحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ جنودنا في داخل البلاد وعلى الثغور. اللهم عليك بالحوثة والخوارج المارقين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين وسائر البلدان يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما أسرع ما تنقضي الأيام وتمر الشهور، والعاقل الموفق من يتخذها ميدانا للتقرب إلى الله جل وعلا والحفاظ على طاعته سرا وجهرا. معاشر المسلمين، وهذا الموسم المبارك من مواسم الآخرة، قد ودعنا، فطوبى لمن وفقه الله فيه للأعمال الصالحات وتفضل الله عليه بقبولها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ويا خسارة من مرت به أيام رمضان دون أن يقدم فيها لنفسه عملا وقولا صالحا يلقاه إذا غادر هذه الدار. عباد الله، إن التوفيق للأعمال الصالحة نعمة كبرى تستوجب مزيد الشكر لله جل وعلا، شكرا يفرض على العبد المداومة على التقوى والمصابرة على طاعة الله جل وعلا والاستباق إلى الخير والهدى والثبات على توحيد الله جل وعلا والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العباد واجبهم الاستقامة على الطريق المستقيم والعمل بطاعة الخالق العظيم في كل وقت وحين. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته، كما قال الله جل وعلا: فاستقيموا إليه واستغفروا. عباد الله، المسلم حياته كلها يجب أن تكون موسما للطاعات والمسارعة إلى نيل رضا رب الأرض والسماوات، كما قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالواجب على المسلم في هذه الحياة أن يحقق الغاية من وجوده في دهره كله بالاستقامة على توحيد الله جل وعلا وتقوى وعلى طاعة مولاه. فالحياة كلها غايتها العظمى التزام الأوامر الإلهية وتحقيق العبودية لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لطاعته وعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية التي خلق الله جل وعلا من أجلها الثقلين وبعث من أجلها جميع الرسل يدعون إليها. معاشر المسلمين، والعبرة التي يجب أن تكون على بال وخاطر أهل الإسلام بعد شهر رمضان أن يلازم المسلمون فعل الطاعات واجتناب المنهيات، لأن الله جل وعلا تعبد عباده حتى الممات، كما قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله جل وعلا: لعموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا يليق بالمسلم وقد ذاق طعم الطاعة في شهر الصيام أن يجعل محل تلك الطاعة وأن يجعل محل تلك الحلاوة مرارة المعصية. ولا يسوغ له إذا أرغم عدوه يعني الشيطان في شهر الصيام أن يدخل عليه السرور في شهر شوال وما بعده من الشهور. وليس من صفات المسلم الناصح لنفسه أن يودع فعل الخيرات مع توديع شهر الصيام، فالمعبود في رمضان وغير رمضان حي لا يموت وقيوم لا ينام. عباد الله، إن من أعظم مقاصد الصيام، بل هو أعظم مقاصد الصيام، تربية النفوس على الغاية العظمى وتثبيتها في القلوب، ألا وهي تحقيق توحيد الله جل وعلا، ليكون المسلم موحدا لله جل وعلا، موحدا ظاهرا وباطنا، قولا وعملا وسلوكا، موحدا لله سبحانه وتعالى، لا ينكسر ولا يخضع إلا لله جل وعلا، ولا يذل ولا يخنع إلا له جل جلاله. الصوم مدرسة تعمر القلوب والجوارح بإفراد الله جل وعلا، إفراده بالعبادة خشية وإجلالا، مهابة ودعاء، محبة ورجاء، توكلا واعتمادا، إنابة وتسليما، توحيدا نقيا تخرج به النفوس من الخرافات والأوهام. عباد الله، إن الموحد المؤمن لا يطلب المدد والغوث عند الشدائد إلا من الله جل وعلا، لا يلجأ عند المضائق إلا للواحد القادر، لكون العبد المسلم الموحد متيقن بأنه لا يدفع الضرر ويجلب النفع إلا الله جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ قال الله جل وعلا بعد ذلك: أإله مع الله قليلا ما تذكرون. معاشر المسلمين، إن من الشرك العظيم المنافي لتوحيد الله جل وعلا دعاء غير الله، كالاستغاثة بالأموات والتعلق بالأولياء والصالحين ودعاء أصحاب القبور والنذر لهم أو التعبد لهم بالطواف على قبورهم أو اعتقاد أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يكشفون ضرا أو أنهم يجلبون دفعا من دون الله جل وعلا مما لا يملكه إلا الخالق القادر. عباد الله، ومن ذلك أيضا التصديق بالسحرة والسحر والمشعوذين والاعتقاد في الكهان والمنجمين، فإن ذلك كله من الشرك بالله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. عباد الله، وإن من أعظم مقاصد الصيام أيضا أن يتربى المسلم على حسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال أهل العلم رحمهم الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أي لا ينبغي ولا يليق ممن اتصف بالإيمان إلا أن يسارع في مرضاة الله جل وعلا، وأن يهرب من سخط الله ورسوله، وأن يمتثل أمر الله، وأن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب نهي الله، وأن يجتنب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة في كل شؤوننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الحديث. عباد الله، فإذا ثبت ذلك وجب علينا أن نتلقى جميعا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم والعمل به وترك الاعتراض أو الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة السنة والقرآن من فضل الله وإحسانه إلى عباده أن يسر الله لهم الأسباب التي ترفع في درجاتهم وتجعلهم على صلة بربهم. فلا يكاد المسلم يودع موسما من مواسم الآخرة إلا استقبل موسما آخر ليكون على صلة مستمرة بطاعة الله جل وعلا. فإذا مرت بالمسلم أيام وليالي شهر رمضان التي يكفر الله فيها السيئات ويرفع الدرجات ويقيل العثرات، وانقضى شهر الصيام، فإن زمن العمل لا ينقضي إلا بالموت، فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في كل وقت، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة المرغبة في صيام النوافل. فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصيام أيام البيض من كل شهر، صيام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فمن أمكنه أن يجعل الثلاثة في أيام البيض فهو أفضل، وإلا فلو في غيرها. ولما فرض الله جل وعلا على العباد صيام شهر رمضان رغبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء شهر رمضان بصيام ست من شوال ليعظم لهم الأجر وليكونوا كمن صام الدهر. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. معاشر المسلمين، ولئن انقضى قيام رمضان فإن قيام الليل مشروع في كل ليلة من ليالي السنة، والحمد لله. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر قولا وفعلا، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. أيها المسلمون، لقد يسر الله لكم سبل الخيرات وفتح أبوابها ودعاكم لدخولها وبين لكم ثوابها، فهذه الصلوات الخمس آكد أركان الإسلام بعد التوحيد هي خمس في الفعل وخمسون في الميزان، مفرقة في أوقات مناسبة لئلا يحصل الملل للكسلان، وليحصل لكل وقت حظه من تلك الصلوات، فسبحان الله الملك الديان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، وهذه النوافل التابعة للفرائض وهي السنن الرواتب 12 ركعة، من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة. معاشر المسلمين، وقد جاء فريضة زكاة الفطر على كل مسلم صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، وتصرف هذه الزكاة إلى الفقراء والمساكين صاعا من طعام قبل صلاة العيد، ليستغنوا بها عن السؤال والطلب، كما ثبت ذلك عند أبي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، يعني بعد صلاة العيد، فهي صدقة من الصدقات. معاشر المسلمات، معاشر المؤمنات، بلغ من تكريم الإسلام للمرأة بأن خصص لها سورة من القرآن سماها سورة النساء، فدل ذلك كما قال أهل العلم رحمهم الله على اهتمام الإسلام بالمرأة، وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أمانة، حملها أمانة عظيمة، ألا وهي أمانة تربية الأبناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكرما لها: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. معاشر المسلمات، معاشر المؤمنات، الواجب عليكن القيام بالواجبات الشرعية كالرجال إلا ما استثناه الشرع، ويجب عليكن القيام بأركان الإسلام من التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. معاشر المسلمات، قد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بتحجب النساء، وأن تلتزم المسلمة بيتها إلا للحاجة، وحذر الله جل وعلا من التبرج والخضوع بالقول للرجال صيانة لهن عن الفساد وتحذيرا من أسباب الفتنة، فقال الله جل وعلا مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل مؤمنة من باب أولى، قال الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال أهل العلم رحمهم الله: وإذا كان الله جل وعلا يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن، فغيرهن أولى. فيا معاشر المسلمات، اليوم يوم عيد فلا تخرجن بزينة أو تبرج أو سفور، فإن ذلك مخالف لشريعة الإسلام. فقد روى البيهقي في سننه وحكم الألباني رحمه الله بصحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواتية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصر. قال أهل العلم رحمهم الله: والغراب الأعصم هو الذي إحدى رجليه بيضاء، وهذا قليل في الغربان، وهو دليل على التحذير الشديد والترهيب البليغ من فعل هذه الأمور السيئة. فيا معاشر المسلمات، تأدبن بتأديب الله لكن، وامتثلن أوامر الله جل وعلا. اللهم وفقنا لكل خير وبر، اللهم وفقنا لكل خير وبر وتقوى، اللهم ثبتنا على الطاعة إلى الممات، اللهم ثبتنا على الطاعة إلى الممات، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، واجعل عمله في تقواك. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وشر ومكروه، واحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ جنودنا في داخل البلاد وعلى الثغور. اللهم عليك بالحوثة والخوارج المارقين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين وسائر البلدان يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.